Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الاعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 29 اغسطس عام 2022. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها. نقيب الصحفيين: أولوياتنا إعادة تأسيس النقابة ولن يضيرنا عدم اعتراف اتحاد الصحفيين العرب. ولجنة الانتخابات تواصل فرز أصوات عضوية مجلس النقابة حتى وقت متأخر من الأحد. الدفاع المدني يعلن وفاة 99 شخصا وإصابة 94 آخرين جراء السيول والفيضانات ووفاة 3 أطفال في معسكر كلمة جراء السيول. استمرار إيقاف التحصيل في 4 محليات بغرب كردفان ونازحو معسكر زمزم يواصلون الاعتصام ويروحون بنقله إلى الفاشر. استمرار حصار منطقة قبي بمحلية هبيلة في غرب دارفور لليوم 11، والدولار يقفز إلى 580 جنيها. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أعلن نقيب الصحفيين المنتخب حديثاً عبد المنعم أبو إدريس إن أولوياتهم تتمثل في إكمال تأسيس النقابة التي كانت غائبة لأكثر من 30 عاماً، وأوضح في مقابلة مع راديو دبنجة إنهم يولون استعادة علاقات النقابة على الصعيد الإقليمي والدولي أهمية قصوى، وأشار الاهتمام باستعادة حقوق الصحفيين ومنحهم أجر مساوي للعمل الذي يؤدونه، وشدد أبو إدريس على الأجر المتساوي للصحفيين والصحفيات والتدريب. وأضاف هذا الخصوص:
نحن أول أولوياتنا نسميه إكمال تأسيس النقابة، باعتبار أن النقابة ظلت غائبة لأكثر من 33 عاما وتحتاج إلى تأسيس من البداية. ده من الأولويات الرئيسية جدا.
وحول رفض مسجل تنظيمات العمل ومجلس الصحافة للانتخابات، قلل نقيب الصحفيين عبد المنعم أبو إدريس من أهمية رفض مجلس الصحافة للانتخابات، مؤكدا أنه ذلك ليس من مسؤولياته أو سلطاته، وأوضح أن النقابة أخذت شرعيتها من الجمعية العمومية للصحفيين والقوانين الدولية التي وقعت عليها حكومة الفترة الانتقالية المتمثلة في ميثاق منظمة العمل الدولية. وأوضح أن عدم اعتراف اتحاد الصحفيين العرب بالنقابة لن يضيرها في شيء لأنها تستند إلى قواعدها. وأضاف عبد المنعم أبو إدريس نقيب الصحفيين في هذا الخصوص:
المؤسسات التابعة للحكومة مثل مجلس الصحافة هذه ليست معنية بتكوينات نقابة الصحفيين، هذه حق للصحفيين بموجب المادة 87 ميثاق منظمة العمل الدولية الذي صادق عليه السودان في مارس 2021 وأصبح ساريا وملزما للسودان منذ مارس 2022.
وكانت لجنة الانتخابات أعلنت في وقت متأخر من مساء السبت فوز أبو إدريس بمقعد نقيب الصحفيين ب 205 صوتا، يليه أيمن سنجراب 158، ثم ميسرة 101، ودرة جنبه 86. بينما واصلت اللجنة فرز أصوات عضوية مجلس النقابة الذي يبلغ 39 عضوا حتى وقت متأخر من يوم الأحد. وأشارت اللجنة إلى أن عدد الصحفيين الذين أدلوا بأصواتهم بلغ 659، 63 منهم بالتصويت الإلكتروني. ونوه فيصل محمد صالح رئيس لجنة الانتخابات إلى تلف 64 ورقة انتخابية. لا يزال العمل في دواوين 4 محليات من ولاية غرب كردفان متوقف لليوم الخامس استجابة لقرار إمارة دار حمر، بينما فتح طريق الإنغاز الغربي منذ يوم السبت. وأفادت مصادر راديو دبنجة أن كافة عمليات التحصيل في محليات النهود ووتبندا والقضية والخوي متوقفة منذ صدور قرار إمارة دار حمر، فيما تواصل العمل في محليتي الصنوط وأبو زبد. وأوضحت المصادر أن المجموعات الدائمة لقرار دار حمر تشدد على إيقاف كافة عمليات التحصيل إلى خزينة الدولة، وأشارت إلى فتح طريق الإنغاز الغربي الذي يربط بين مدينتي النهود والأبيض. واصل نازحو معسكر زمزم بالفاجر الأحد الاعتصام وإغلاق طريق الفاجر نيالة لليوم التاسع على التوالي، مطالبين بتوفير الأمن والقبض على المتهمين وإطلاق سراح المختطفين وتوفير الخدمات. وأكد منسق معسكر زمزم رئيس لجنة الاعتصام حسن صابر جمعة لراديو دبنجا استمرار الاعتصام حتى تحقيق جميع مطالب النازحين التي تبلغ 18 مطلبا تشمل توفير الأمن والاستقرار والتدخل العاجل لإطلاق سراح أبناء المعسكر المختطفين والبالغ عددهم 9 من الشباب والأطفال. وأكد أن اللجنة سمحت ل24 سيارة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي تحمل إغاثة بالمرور. وقال صابر لراديو دبنجا أن المعتصمين جددوا تأكيدهم بعدم رفع الاعتصام إلى حين تحقيق كافة مطالبهم، وأشار إلى احتمال نقل الاعتصام إلى الفاشر خلال الأسبوع المقبل. وأضاف حسن صابر جمعة في هذا الخصوص:
هو الفقبة الاعتصام دي مرتبط بالمطالب ديل، متى ما حققوا المطالب ديل أنا هنا معه. مطالبنا كثيرة جدا، عندنا في بداية الاعتصام كان عندنا 15 مطلب، ولكن الآن السقف ده زادت وصل لغاية 18 مطلب، ومتوقع أنه بقوا 20.
كشف المجلس القومي للدفاع المدني عن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 99 قتيلا و93 إصابة. وأشار المجلس في تعميم إلى أن عدد المنازل التي انهارت بشكل كلي بلغ 23724، بينما وصل عدد المنازل التي انهارت بشكل جزئي إلى 35225 في وقت انهار 102 مرفق و70 مخزن ومتجر. من جانبه قال والي الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة في مؤتمر صحفي الأحد أن السيول أدت إلى هدم 86 منزلا في غرب أم درمان، مشيرا إلى اختراقها الحواجز الترابية. وأوضح الوالي أن المناطق المطلة على النيل مهددة بالفيضانات. وأشار إلى أن السودان يمر بظروف استثنائية خلال المرحلة الراهنة من الفترة الانتقالية. من جانبه كشف والي سنار عن انهيار كامل ل1700 منزل وانهيار جزئي لأكثر من 400 منزل بسبب الفيضانات. وأضاف والي الخرطوم في هذا الخصوص:
الآن توجد الكثير جدا من الميادين مليئة بالمياه، توجد بعض الأحياء، توجد بعض البرك، وهذا ما تجتهد الولاية بأجهزتها لمعالجة هذا الوضع الناتج عن التحول الكبير في طبوغرافيا ولاية الخرطوم.
كشفت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في معسكرات دارفور عن وفاة 3 أطفال في معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور وانهيار 200 منزل كليا جراء الأمطار التي حصلت خلال الأيام الماضية. وأشارت المنسقية في بيان أن الأوضاع في معسكر كلمة تنذر بكارثة إنسانية، موضحة أن النازحين اضطروا للاحتماء بالمدارس والمساجد، بينما ارتفع عدد الأطفال في 4 مراكز لتغذية الأطفال إلى 5250 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد والمتوسط والوقائي. وناشدت المنسقية المنظمات الإنسانية العاملة في المجال الإنساني الإقليمية والدولية والمحلية والخيريين لمساعدة المتضررين في معسكرات النازحين في دارفور. أعلنت ولاية الجزيرة تضرر 313 قرية في الولاية جراء السيول في الوقت الذي انقطع فيه طريق مدني المناقل مجددا، مما أعاق عملية إيصال المساعدات. وقال المتضررون إنهم يعيشون أوضاع مأساوية بعد انهيار منازلهم وأنهم يضطرون للمبيت في العراء، وأشاروا إلى عدم كفاية المساعدات الغذائية التي تم تقديمها. من جانبها أعلن المقدم جلال ضفع الله السيد قائد الجسر الجوي بولاية الجزيرة عن تنفيذ 42 طلعة جوية لتوصيل المواد الغذائية والإيواء والمعينات الطبية والأكسجين والمحاليل الوريدية لمحليات المناقل وجنوب الجزيرة وأم القرى. وفي ولاية نهر النيل كشفت لجنة الطوارئ عن انهيار كلي لأكثر من 2500 منزل وانهيار جزئي ل 546 جراء السيول. وأضاف متضررون في هذا الخصوص:
والله لك المجاسفات وحالنا متبشتي، لكن الحمد لله.
والله الليل ده بالنوم في الظلط هناك، يعني ما في طريق الواحد ينوم هنا، لأنه احتمال في أي لحظة البيت يتهدم بقليه، يعني هو ما بحاجة الدور يقعد فيها، لكن بنطلع برا خوفا من الأمراض الحائمة والبعوض.
وفي ولاية جنوب دارفور فقدت أكثر من 150 أسرة مساكنة بوحدة أنتيكينا التابعة لمحلية كتيلة بولاية جنوب دارفور. وأطلقت لجان الحرية والخدمات بالمنطقة نداء استغاثة عاجل للمنظمات والسلطات الحكومية. وقال أعضاء لجنة طوارئ الخريف الذين زاروا القرى المتضررة صباح الأحد أن الوضع مرشح لمزيد من التردي نتيجة لانهيار دورات المياه وانتشار نواقل الأمراض. وأضاف الطبيب الصادق أحمد آدم عضو لجنة طوارئ الخريف بمحلية كتيلة في هذا الخصوص:
الاسم الطبيب الصادق محمد آدم الطبيب. الأمطار خزيرة جدا والأطفال والنساوين والأجهزة ينهارات هالة صعبة جدا، ونطلب من الجهات المختصة الدعم آجل جدا. بيوت حوالي 150 أسرة أو أكثر، السيول زايد ربما يكون لغاية بقرة يكون 1000 بيت أو ما يزيد.
وفي ولاية كسلة اجتاحت السيول يوم السبت عدد من أحياء مدينة أروما في ولاية كسلة للمرة الثانية، فيما لا تزال أكثر من 30 قرية معزولة بسبب مياه فيضان الجاش منذ أكثر من شهر. وكانت لجنة الطوارئ بولاية كسلة كشفت عن وفاة 7 أشخاص وانهيار أكثر من 4000 منزل كليا وأكثر من 11000 منزل جزئيا وتضرر 2500 أسرة. كشفت اللجنة العليا لوقف مجازر غرب دارفور استمرار حصار منطقتي قبا بمحلية هبيلة في ولاية غرب دارفور لليوم 12 بسبب مقتل مواطن بواسطة الشرطة على خلفية جريمة سرقة، وأشارت إلى إلزام المواطنين على سداد تعويض مالي قدره 22 مليار جنيه. وقال كمال الزين عضو اللجنة في مؤتمر صحفي أن المسلحين حاصروا المنطقة في ظل رفض القوات الرسمية التدخل، وأشاروا إلى استمرار إغلاق سوق المنطقة. وأضاف في هذا الخصوص:
الميليشيات أصروا على أنهم يستبيحوا المنطقة وحاولوا يستعمروا المواطن ويستعبدوه، والولاية تتدخل مطلقا اللي هو محلية هبيلة، هي دي المحلية المعنية، المنطقة دي وحدة إدارية. في نهاية المطاف المواطنين دول اضطروا لإزلال ومصالحهم وقفت والسوق مقفل.
وحول المصالحات القبلية أعرب كمال الزين عضو اللجنة العليا لوقف مجازر غرب دارفور عن استغرابه للقيام بمصالحات في ظل عدم اعتراف الجهات التي ارتكبت الجرائم ومحاكمة الجناة واستمرار الانتهاكات ضد النازحين واللاجئين وغياب مؤسسات الدولة، كما انتقد تصرف حكومة الولاية في الأراضي والبلاغات الكيدية في مواجهة بعض الناشطين. شهدت مدينة بورسودان مساء السبت إطفاء كامل للتيار الكهربائي بسبب خروج البارجة التركية من الخدمة. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا إن المدينة محاصرة بأزمات الكهرباء والمياه، وأشار إلى استمرار القطوعات على الرغم من استبدال البارجة القديمة ببارجة أكبر، ونوه إلى أن انقطاع الكهرباء في الفترة المسائية والصباحية يزيد من معاناة المواطنين خاصة مع ارتفاع معدلات الرطوبة. وأضاف في هذا الخصوص:
في قطوعات من الساعة 11 للساعة 2-3 يعني غرابة 5 ساعات يعني في أوقات الذروة المسائية وبالفترات النهارية، بعد ما إنه استبدلوا البارجة يستبدلوا ببارجة أكبر منها لكن ما زال القطوعات مستمرة.
تمكنت إدارة مباحث البحر الأحمر من القبض على متهمين بقتل مدير إدارة المياه في القطاع الجنوبي بورسودان المهندس طاهر أمريكي الذي لقي مصرعه يوم السبت ونهب هاتفه. وقالت الشرطة في بيان إنها تمكنت من ضبط أداة الجريمة سكين والدراجة النارية التي كانت يستقلونها لحظة ارتكاب الجريمة واتخاذ إجراءات قانونية في مواجهتهم. وفي ولاية القضارف هاجمت مجموعة مسلحة بالأسلحة البيضاء والعصي يوم السبت معهد تعليم اللغة الإنجليزية بحي دي محمد جوار السوق العمومي بمدينة القضارف. قفز سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازي يوم الأحد إلى 580 جنيها، فيما سجل بنك الخرطوم أعلى سعر لصرف الدولار في البنوك التجارية حيث بلغ 574.5 جنيها، بينما بلغ سعر الدولار في بنك أم درمان إلى 570 جنيها. وكان بنك السودان المركزي أعلن في وقت سابق التدخل لإحداث توازن في سوق العملة. الخبر الأخير في النشرة: كشف محامو الطوارئ عن شط محكمة جنايات أم درمان وسط صباح الأحد بلاغات المدونة في مواجهة 17 من المتظاهرين تحت مواد الإزعاج العام والإخلال بالسلامة العامة وتعريض طرق المواصلات للخطر، وأصدرت المحكمة قرارا بإخلاء سبيلهم فورا، ومثل الدفاع في القضية عدد من محامي الطوارئ. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
Thank you. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 29/8 للعام 2022. في جولتنا لهذا اليوم لقاء مع الصحفي عبد المنعم أبو إدريس بعد فوزه بمنصب نقيب الصحفيين وما هي أولوياته بعد الفوز، وأيضا جانب من مؤتمر اللجنة العليا لوقف مجازر غرب دارفور، وآخر التطورات في المحليات الشمالية لولاية غرب كردفان بعد القرارات التي أصدرتها إمارة دار حمر، وأيضا نقف عند ميثاق الجبهة الثورية. كالعادة المستمعون الكرام نبدأ بعناوين الأخبار والزميل الأمين رمضان. مرحبا الأمين.
الأمم المتحدة تعلن ارتفاع عدد متضرري السيول والفيضانات في السودان إلى أكثر من 226,000 في 15 ولاية. لجنة الفيضان تؤكد بلوغ الخرطوم وعبر مستوى الفيضان وتحذر المواطنين القاطنين على ضفاف النيل الرئيسي ونهر عبر. فيضانات وسيول نهر الرهد تغمر قرى في محليتي القلابات الغربية والحواتة بولاية القضارف وتضرر أكثر من 1200 أسرة. المكون العسكري يعلن استعداده لعقد لقاءات تشاورية مع الأطراف حول انطلاق الحوار السوداني ويجدد التزامه بترك أمر الحكم للمدنيين. الجبهة الثورية تدعو لتشكيل مجلس سيادة مدني ومجلس للأمن والدفاع ومجلس وزراء من كفاءات، وتعلن توافقها مع المكون العسكري حول مدنية مؤسسات الحكم. الجبهة الثورية تعلن انطلاق وشيك للحملة الوطنية لإعادة النازحين واللاجئين وتطالب بتسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية. أسامة سعيد نؤكد تمسك الجبهة الثورية بتنفيذ مسار الشرك فورا دون تعليق أو تجميد. وزير المالية يتراس وفد إلى الإمارات لإكمال المشاورات حول إنشاء ميناء أبو عمامة بولاية البحر الأحمر، والمجلس الأعلى لنظارات البجا يجدد رفض المشروع ويعتبره محاولة لتجفيف هيئة المواني. المجلس الأعلى للبجا الهيئة القيادية يعلن الاتفاق على برنامج للتصعيد الثوري الشامل وتكوين لجنة لإعداد لحق تقرير المصير. تنسيقيات لجان مقاومة مدينة الخرطوم تدعو للشروع في الحشد والتعبية لمليونيات ومواكب 31 أغسطس، ولجان مقاومة بورسودان تعلن عن موكب ليلي. اعتصام معسكر زمزم بالفاشر يتواصل لليوم العاشر، ورئيس لجنة الاعتصام ينفي الاعتداء على سائق شاحنة بواسطة المعتصمين. النائب العام يصدر قرار بدفن الجثث المقدسة في المشارح، والطب العدلي يكشف عن وجود 3,000 جثة لمجهولي الهوية بالمشارح من بينها 2 من شهداء فض اعتصام القيادة العامة. تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن طلب وكلاء نيابة مبالغ مالية نظير شطب بلاغ متعلق بشركة تاركو. ضبط 500 عربة غير مقننة بولاية جنوب دارفور، ومدير شرطة الولاية يؤكد انحسار الجرائم بعد منع حركتها. الأمم المتحدة تعلن استعدادها للمشاركة في تقديم الدعم الفني لقوات حفظ الأمن بدارفور المعنية بحماية المدنيين.
شكرا الأمين رمضان. فاز الصحفي عبد المنعم أبو إدريس برئاسة أول نقابة للصحفيين السودانيين بعد انقطاع دام لأكثر من 33 عام. عبد المنعم أبو إدريس عامل في العديد من الصحف السودانية، والآن هو مراسل لوكالة الأنباء الفرنسية. الزميل عبد الله أجرى معه لقاء لبرنامج جولة السودان حول ما هي أولوياته في هذه الفترة. مرحبا عبد الله ومرحبا بضيفك.
ما هي أولوياتكم في المرحلة المقبلة؟
إحنا أول أولوياتنا نسميه إكمال تأسيس النقابة، باعتبار أن النقابة ظلت غائبة لأكثر من 33 عاما وتحتاج إلى تأسيس من البداية. ده من الأولويات الرئيسية جدا، ومن أولوياتنا كذلك استعادة علاقات النقابة على المستوى الإقليمي والدولي. من الأولويات قضية حقوق الصحفيين والصحفيات، لأنه ظلوا الصحفيين والصحفيات حقوقهم مضيعة، لا أحد يدافع عنهم، لا أحد يطالب لهم بأجر متساوي مع العمل الذي يقومون به، وفي أحيان كثيرة يعملون لأكثر من ساعات العمل التي المتعارف عليها. تجد الصحفيين يعملون 15 ساعة أو 16 ساعة، فهذه واحدة من القضايا التي تشغل بالنا. كذلك ما يشغل بالنا قضية مساواة الصحفيين والصحفيات في الأجر المتساوي مقابل العمل المتساوي والحظوظ المتساوية في الترقي، وقضية التدريب باعتباره مدخل لتطوير المهنة، والتدريب في ظل تحولات كبيرة في الوسائط التي تنقل الرسالة الإعلامية، ودخول منصات مختلفة وأجيال جديدة من الصحفيين والصحفيات. في قضية التدريب نحاول أن نستخدم العلاقات مع المؤسسات الإقليمية والدولية لربطهم بالتطورات التقنية وربطهم بالتجارب الجديدة في الإعلام، باعتبار أن الصحافة السودانية تعاني من مشكلة أساسية في انقطاع التجارب بسبب الانقلابات العسكرية التي تغلقت الباب أمام خبرات وتفتح الباب لمجموعات جديدة، مما يجعل تبادل الخبرات بين الأجيال والأجيال المختلفة يعاني من حالة الانقطاع.
طيب كيف تتعاملون مع رفض مؤسسات دولية مثل اتحاد الصحفيين العرب لانتخابات النقابة وأيضا بعض المؤسسات التابعة للحكومة؟ رفض هذه المؤسسات كيف ستتعاملون معها؟
أولا المؤسسات التابعة للحكومة مثل مجلس الصحافة هذه ليست معنية بتكوينات نقابة الصحفيين، هذه حق للصحفيين بموجب المادة 87 من ميثاق منظمة العمل الدولية الذي صادق عليه السودان في مارس 2021، وأصبح ساريا وملزما للسودان منذ مارس 2022. وكمان المجلس ليس من أي سلطات يتحدث عن التكوينات النقابية، هذه ليست مسؤوليته. نحن أخذنا شرعيتنا من الجمعية العمومية للصحفيين والصحفيات الذين ظلوا هذا خيارهم المنادين به أن تكون لديهم نقابة منذ 89، وظل هذا الهدف أجيال خلف أجيال تطالب به. نحن هذا كتابنا عنه، نحن شرعيتنا ماخذينها من القوانين الدولية ومن جمعيتنا العمومية. إذا قررت المؤسسات الإقليمية مثل اتحاد الصحفيين العرب أنها لا تعترف بشرعية الصحفيين السودانيين، هذا لن يضير الصحفيين، هذا لن يضير الصحفيين السودانيين شيئا. الصحفيين السودانيين اختاروا شرعيتهم بجمعيتهم العمومية وبما وقعته حكومة الفترة الانتقالية قبل أن يطاح بها بالانقلاب حول ميثاق المادة 87 من ميثاق منظمة العمل الدولي.
والآن المستمعون الكرام ننتقل إلى المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة العليا لوقف مجازر غرب دارفور، والذي كشفت فيه اللجنة استمرار حصار منطقة جوبي بمحلية هبيلة. عضو اللجنة كمال الزين يفصل أكثر. والآن ننتقل إلى المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة العليا لوقف مجازر غرب دارفور، والذي كشفت فيه اللجنة استمرار حصار منطقة جوبي بمحلية هبيلة. عضو اللجنة كمال الزين يفصل أكثر حول ما جاء في المؤتمر الصحفي.
في الحقيقة ولاية دارفور لا يمكن أن تتعرض لانتهاكات واسعة جدا، سواء كان المستوى المزاري أو الأسواق أو الري أو في كل الحتات. ولحد يوم الليلة طبعاً الولاية ما قادرة تتكلم عن ولاية غرب دارفور، لأنه بتفتكر إنه عنده مصالحات، والمصالحات بدارة مع الإعلام الكاذب والمدجر القادين يتكلم عنه في إنه يطرح في إنه المواطنين قادرين يموتوا مثلاً على مستوى جوبي. في منطقة جوبي تحديداً يوم 16 القريبة 16 أغسطس تعرضوا المواطنين لإهانات، ولحد يوم الليلة تعرضوا. بنفتكر إنه كانت مشكلة صغيرة في السوق اللي هو فيه اثنين
من السارقين يسرقوا السوق، وشرطة يتعامل معه بالذخيرة الهيئة في واحد منهم فقد والثاني اتجرى، وبعد ذلك جو ناس المجموعات أو الميليشيات المسلحة وحاصروا الشرطة تماما، وخدت الشرطة تحت مسؤوليتهم ورفضوا يتعاملوا معهم تماما فيهم 17. وفي خلال 17 بعد محاصرة الشرطة الحكومة ما قدرت تتدخل ولا تطلع إعلام ولا تسريب واحد للرأي العام في أنه في مشاكل أو في مواطنين قاعدين يتعرضوا لانتهاكات من قبل مجموعات وميليشيات مسلحة. بعد ذلك المواطنين اضطروا يفرضوا لهم مبلغ عالي جدا اللي هو 22 مليار مقابل زور واحد، والمواطنين في الحال قدروا 17 مليار، إلا أن الميليشيات أصروا على أنهم يستبيحوا المنطقة وحاولوا يستعمروا المواطن ويستعبدوه، والولاية أبدت تتدخل مطلقا اللي هو محلية عبيرة هي دي المحلية المعنية، المنطقة دي وحدة إدارية، وبالتالي أن ناشد المجتمع الدولي والإقليمي إنه في مواطن محاصر في محلية عبيرة الوحدة الإدارية والبيت، وشكل يعني شكل تحولت لشكل مستعمرة للجويدية، ونفتكر إنه الكلام ده متعارض مع الإنسانية تماما، والمواطن ده محتاج إنه الناس يتعاملوا معه ويفكوا منه الحساب ويفكوا منه الاستعمار. النقطة الثانية يعني في ذي الولاية الحكومة بتتكلم عن مصالحات قبلية ما قادرة تحمي مواطن، والمنطقة هجز منها الشبكة تماما، ما فيه شبكة، ما فيه إعانة، ما فيه أي مواد غذائية، المواطنين يعني تضرروا تضرر كبير، والآن 20 شفت مليار يعني دي منطقة الحبية. وبنفتكر انه الحصار ده اذا ما اترفع خلال الايام الجايه ممكن ياثر على المواطنين، والحاجه دي بتمشي لحتات ثانيه، فبنفتكر النقطه دي مهمه جدا. النقطه الثانيه بتاعت مصالحات اللي هو داره همدي الايام اللي فاتت وقعد في ولايه غرب دارفور 17 او 51 يوم، وبنفتكر انه في مصالحات. انا ما اعرف المصالحات في ذي الدوله ذاته قايبه تماما كيف يكون في مصالحات. الكلام اللي بيتكلم عنه عن المصالحات لأنه في قوات حكومية متورطة في أحداث جبل مون وكيريندينغ وكيريلك وكل الأحداث اللي حصلت في ولاية غرب دارفور، والمجتمع الدولي داخل والمحكمة الجنائية داخلة، عشان كده ناس جوبا ديل أمولو فيريا ما همتي بأنهم ما عندهم مصالحات هناك. فأنا ما أعرف المصالحات دي بتتم كيف. المصالحات دي عندها شروط، من ضمن شروطها لازم يكون في مؤسسات بتاع الدولة ومؤسسات خدائية مستغلة. النقطة الثانية عندك نازحين ولاجئين اليوم الليلة بيتعرضوا لانتهاكات، كيف يكون في مصالحات في الوقت ده تحديدا؟ النقطة الثالثة والمهمة، المصالحات بيخضع لإجراءات موضوعية. الإجراءات دي أول حاجة الدولة بتصل لدولة يعني على الأقل الناس يصلوا فيه لإحترام متبادل، ويكون في خبن ده إتزال. إجراءات الخبن أول حاجة الإعتراف، انت ما اعترفت اليوم الليله الضحايا لا 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 في زول يتحاكم، لا في زول يتسلم للمحكمه الجنائيه الدوليه، ولا في نازحين رجعوا مناطقهم او مناطقهم بشكل عام مختله تماما. يعني الان المستوطنين الجدد قاعدين في مناطق النازحين، قاعدين في مناطق اللاجئين، اللاجئين اليوم الليله قاعدين في تشات، في كل معسكرات تشات، النازحين قاعدين في معسكرات تافهه. ومن هنا برضو نرسل رساله لزمزم، يعني بعانوا في كل الاتجاهات. فكيف انت بتجي تطرح مصالحات وانت الزول اللي ارتكبت الجرائم التاريخيه وانت المسؤول المباشر من الجرائم اللي تم ارتكابها؟ فدي عباره عن فرية وخروج من ضغط المجتمع الدولي بانه احنا عندنا قبول في المجتمع وعندنا مواطن قاعدين نحافظ عليه في لا شيء. الحاجات تمت دي كلها عباره عن اكاذيب ما عندها اي علاقه بالمصالحات، والمصالحات يعني تسبق العداله فعلا، لكن العداله ما لم يتم تحقيقه والمجرم يجي يعترف بانه انا ارتكبت جرائم، والمستوطنين الجدد يقوموا يخلوا الاراضي القاعدين فيها تماما، والنازحين واللاجئين يرجعوا. بعد ذلك بيجي الخطوه بتاعت اجراءات موضوعيه، والتجارب اللي حصلت في جنوب افريقيا هي كفيله في رواندا انه الناس بيطرفوا وبقبلوا بعض وبتسامحوا، وبأكدوا على أن المسألة دي ما بتبقى تاني في المستقبل. ما في زول يقتل زول، ما في زول يستعبد زول، الناس يعيشوا هم سالمين، وبعد ذلك بتحقق العدالة، وفي النهاية المجرم بيجي بيعترف بقول أنا والله قتلتها. لكن الكلام ده ما في حاليا،
وفي ظل جبل موني تعرض لانتهاكات، كرينك تتعرض لانتهاكات، الجنينة جوا انتهاكات مستمرة، مستريلا يوم الليلة محاصرة بشبه مجاعة.
ومن الخرطوم نتجه إلى ولاية شمال دارفور، وفي موضوع آخر، حيث يواصل المعتصمون بمعسكر زمزم اعتصامهم. عضو اللجنة حسن صابر أشار لبرنامج جولة السودان إلى احتمالية نقل الاعتصام من داخل المعسكر إلى داخل مدينة الفاشر، فلنستمع.
حقيقة أنا حسن صابر جمعة، اللجنة الأولية للاعتصام ومنسق معسكر زمزم. اعتصام معسكر زمزم اعتصام عندنا مطالب مشروعة، مطالب حقيقية ومطالب عادلة. الاعتصام الآن إنه 9 يوم، من بدأ اعتصام إنه 9 يوم، كل الآن يعني كل النازحين البسيطين إنه مزارع البسيطة كلهم تركوا مزارعهم، الآن جو في الموقف بتاع اعتصام 9 يوم ده لقاعد الآن. حكومة ما جانا، ما في جهة رسمية جانا عشان يشيل قضايانا دي. الشيء ده أنا أكيد لك إنه الاعتصام دي مستمر، الاعتصام دي ما لا نهاية. نأكد لكل الجهات، يعني ما في زول يتخيل إنه الاعتصام دي يتفقع الليلة وبكرة. هو الفقوة الاعتصام دي مرتبط بشنو؟ بالمطالب ديل. متى ما حققوا المطالب ديل أنا هنا معه. مطالبنا كثيرة جدا، عندنا قمص في بداية الاعتصام كان عندنا قمصان مطلب، ولكن الآن السقف ده زادت ووصل لغاية 18 مطلب، ومتوقع إنه بقوا 20. وكل ما زادت المدة الزمنية المطالب ديل هو تمن يعني قد بتناسب مع المدة الزمنية وجودنا هنا في الاعتصام ده. ومطالبنا دي مطالب أن احنا ما نتنازل منه ولا في مساومة، ومطالب مشروعة، مطالب حق النازيين. حقيقة نحن احتمال انه الاعتصام دي ينتقل من هنا لمدينة الفاشر. الفترة احنا قعدنا هنا ممكن نتوقع ممكن نقعد تاني اسبوع تاني للترتيب الداخلي. وحقيقة نحن ما نتناظر، السيوان بتاع الاعتصام دي متوقع انه بعد اسبوع ممكن ينتقل في الفاشر هناك، وبعد اسبوع نحن الان فتحنا طريق لكل المنظمات. بالأمس القريب مررنا 24 عربية لإغاثة لبرنامج غذاء العالمي لمحلية طويلة ومحلية الكبكابية. نحن مطالبنا دي مطالب ما سياسية، أكثر مطالب أمنية ومطالب إنسانية. عشان كده الآن نحن ما قاعد نقف قدام المنظمات، في كل المنظمات العاملة في داخل المعسكر دي كل صباح كل مساء خاشين ومارقين. ممكن إذا كان المعلومة دي ما صحيحة أرجو للمنظمات يتأكدوا. كل المنظمات العاملة داخل معسكر زمزم، منظمة الريليف، منظمة أتباع بلا حدود، منظمة الصليب الأحمر، عندنا منظمة جيرمان، عندنا منظمة النرويجي، والمنظمة الخزاء البرنامج الخزاء العالمي، 6 منظمات ديل إنهم شغل روتيني، بيجوا صباح الساعة 8 وبرجوا بعد الدوام الساعة 8 الساعة 3 مساء. يعني ما في أي زول قاعد يتدي على المنظمة، ومنظمات دي قاعد تخش بكل حرية وقاعد تطلع بكل حرية. أنا شاكر لكم، والشيء اللي أنا أكد لكم إنه أن إحنا المطالبنا دي ما دارين نتنازل منه، والمطالب ده أن إحنا قايدين. حتى الجهات الرسمية لو جونا في المعسكر دي وقالوا لنا إنه أن إحنا المطالب دي ننفذ لكم، كلام ننفذ لكم ده ما عندنا، ده كلام سياسي، ده خلاص ملينا منه. أن إحنا السيوان دي ما في تفكع بعد ما ينهوا يهلوا كل المطالب دي، حتى ولو شهر هنا قايدين، حتى لو كل الجهات الرسمية برهان حميتي عندك اللعبات مني طاير حجر الحادي، كل الجهات الرسمية كم وصلوا في حتة دي، كم جونا حتى الدكتور جبريل كلهم كم جونا هنا، كلام سياسي ما دارينا هنا، كلامنا بالوادة دي مطالبنا. المطالب ده خليه ينفذوا في الأرض الواقع بدل هنا نفكر شنو السيوان دي. الكلام ده نتمنى أن يصل لكل الجهات. أي زول داري يجينا هنا داري يجينا في موقف الاعتصام ده ما يدى في ذهنه أنه أنا مش نتكلم في كلام السياسي والسيوان ده يتفكى. دي كلام بعيد بعيد من الحقيقة. أننا الآن السيوان دي لما ربطناه ما ربطناه ساقط، عملنا كل الخطوات، اتحركنا كل الجهات، دقينا كل الأبواب عشان نلقوا الحلول. بعد ما كل الأبواب ينوقفوا قدامنا بدأ جينا في ربطنا السيواني. السيواني ما بتفكر بسهولة، ده نعكد لك يعني. شكرا لك وشاكر لكم يا دمنكا، نتمنى منكم تجونا في كل مرة يعني.
ومن شمال دارفور ننتقل إلى ولاية غرب كردفان وآخر التطورات في المحليات الشمالية بعد قرار إمارة دار حمر بإيقاف العمل بالمؤسسات الحكومية. المزيد في حديث الأستاذ صلاح محمدي. مرحبا أستاذ.
النازل يعني كموظفين طبعا بعد ما شافوا في نفسهم النازل بتحرشوا بهم وكده، واكفين منتظرين انه الحكومة تعمل حاجة حيال الموضوع ده، والحكومة لم تصدر اي قرار بإرسال قوات لحماية الأيتام ولا حاجة من النوع ده. وبالتالي النازل لحد امس كانوا واقفين، لكن لحد امس كان كل المؤسسات التحصيلية واقفة. اما فيما يتعلق بقرار مدير الحكم المحلي فعلا واحدة من حاجاته انه الناس اختفت شوية، وعلى رأسهم طبعا الوكيل.
استمرار اغلاق الدواوين بتاعت التحصيل او الدواوين بتاعت الحكومة، الحاجة دي عندها تأثير على حياة الناس المواطن؟
نعم عندها تأثير على حياة المواطن. على سبيل المثال الناس الواحد عندهم الحيوانات بجواب بيعوه زي ده، عايز تسجيل عشان انت ما تشتري لك بهيمة بتاعت زول مفروقة، فانت ما تقدر تحمل المسؤوليه. لكن عندما تسجل هذه البهيمه لدى مسجل الهناية وعبر ضمانات معينه في كل سوق بيكون انت مشتريها وانت مطمئن ماشي يعني.
نعم بكل تاكيد برضو بكون يعني الحاجات اللي بتكون عندها صله مباشره بالمواطنين اذا توقفت بكون اشكاليه في ممكن في جوانب نحن ما بنشوفها، لكن الناس اللي بيكونوا موجودين في تلك المناطق ممكن يعني الحاجه دي تاثر بها.
نعم هو طبعا التأثير الكبير بيكون التأثير على المؤسسات بتاعة التحصيل، لكن طبعا في تأثير غير مباشر بينعكس على المواطن. على سبيل المثال ذكرت لك قبل شوية، وبعدين برضو للمواطن بعض الحاجات في المؤسسات الإدارية دي ذاتها وحتى التحصيلية دي، فالمواطن بيكون طبعا متضرر نوعا ما يعني، لكن الضرر بتاعه قد ما ينشاف زي ما انت قلت، ويمكن يكون هو بيكون حاسس به لكن هو ما ظاهر يعني زي الأشياء غير مرئية وكذا.
لأنه مثلا إذا مثلا المؤسسات الثانية الحكومة طبعا بتحتاج اللي هو للقروش أو للمبالغ دي مثلا تسير به حاجات كثيرة، مؤسسات مستشفيات وكذا، فإذا الدولة ما عندها ميزانية أو المحليات دي ميزانيتها ما في أكيد يعني شوية شوية المؤسسات الحيوية دي ذاتها بتتعطل.
هو أصلا الإعاقة حاصلة جدا، لأنه يعني مثلا على سبيل المثال معظم الإيرادات دي ما عدا الإيرادات بتاعت الضرائب وهي الآن طبعا موقوفة على مستوى تلك المحليات، وهنالك مؤسسات تحصيلية كبيرة زي بورصة النهود واقفة برضو، وزي المهجر بتاع الخوي برضو واقف نوعا ما. في الحقيقة دي بتدر للولاية أموال كبيرة جدا جدا، وكل هذه الأموال بتنعكس على مستوى بعض الحاجات اللي بتسويها الحكومة. يعني ما في قروش بتمشي بخرطوم إلا قروش الضرائب، أما كل المؤسسات دي هي مؤسسات تابعة لوزارة المالية، وبالتالي في صندوق اسمه صندوق الإيرادات أو الإدارة العامة للإيرادات، فهي بتتأثر في الحتة بتاع تسديد المرتبات والحتة الصغيرة صغيرة المتعلقة بال وقود عربات الحكومة وكده، يعني حاجات كثيرة يعني كلها راجعة طبعا للمواطن وكده. التأثر حاصل.
الأسبوع الفات تحدثنا مع والي الولاية أستاذ خالد، فهم نعم. بيقولوا أنهم هم اتخذوا الإجراءات القانونية اللازمة، لكن هو ما أفصح عن هذه الإجراءات، فنحن يعني من خلال متابعتنا ما عارفين بالضبط الحاصل شنو. هل في إجراءات الحكومة اتخذته فعلا؟
نحن لم نسمع بأي إجراءات غير الخطاب الذي صدر وهو بطرفكم، لكن عندنا نموذج يوم الجمعة وهو يوم مشهود باعتبار أنه من الأسواق الكبيرة جدا اللي هو سوق إدارية ريال بخيت. تحرك التيم للإدارية دي، وهي زي ما ذكرت لك إنها سوق كبير جدا، وسوق بتاع مواشي وإبل وضان وحاجات كثيرة. فهناك تم اعتراض الناس ذي وتحرشوا بهم وقادوا إنهم يوسعوهم ضربا، ولكنهم يعني عناية الله حالت دون المضاربة.
نعم، يعني تم اعتراض التيم ده من قبل الناس الناس الداعمين لقرارات إمارة دار حمر.
أيوة نعم.
لكن هسي يعني من خلال الحاجات الدائرة هسي، الحاجة اللي بتقود لوين من خلال تحليلكم ومشاهدتكم للواقع الحاصل؟ إذا الحكومة يعني مكتف الدينة كده والنازل مصرين في حاجاتهم، يعني إنه الدواوين دي تتوقف وكده،
إذا استمر الوضع على ما هو عليه الآن حيقود إلى فوضى وحيقود إلى صدامات داخل مجتمع دار حمر نفسه، لأنه يعني هذا المجتمع ليس يعني القرارات بتاعت الوكيل دي الناس حولها ليسوا على قلب رجل واحد، بل معظم الناس هم ضد هذه القرارات، والآن هنالك دعوات كبيرة جدا ومن ناس مؤثرين جدا على مستوى الولاية يطالبوا بأنه خلع هذا الوكيل الذي يصدر مثل هذه القرارات والتي من شأنها أن تقود الناس إلى
ونختتم جولة السودان برؤية الجبهة الثورية في مؤسسات أجهزة الفترة الانتقالية. الأستاذ أسامة سعيد الناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية يفصل أكثر ما جاء في ميثاق ختام المؤتمر. مرحبا أستاذ.
خامسا، مؤسسات وأجهزة الفترة الانتقالية، ده تم فيه تحديث أيضا في رؤية الجبهة الثورية السودانية. نحن قلنا يعاد تشكيل الأجهزة والمؤسسات الانتقالية وتكون على النحو التالي: مجلس السيادة وهو رأس الدولة ورمز سيادتها ووحدتها. 2، مجلس الوزراء وهو السلطة التنفيذية العليا للدولة. 3، المجلس التشريعي وهو سلطة التشريع والرقابة على أداء الجهاز التنفيذي. مجلس السيادة هو رمز السيادة الوطنية والسلطة العليا في الدولة. يتم إعادة هيكلة المجلس وفقا للآتي: يشكل مجلس سيادة مدني يتكون من عدد 9 أعضاء، 3 من أطراف السلام و6 من المدنيين يتم اختيارهم بالتوافق على أن يمثلوا أقاليم السودان المختلفة مع تمثيل المرأة بنسبة 40%. تكون مهام المجلس السيادي كما وردت في الوثيقة الدستورية المعدلة 2020 مع فصل الاختصاصات والصلاحيات بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء. مجلس الوزراء يمثل السلطة التنفيذية العليا في البلاد ويتولى مهام صلاحيات وسلطات مجلس الوزراء المحددة في الوثيقة الدستورية، ويتكون من رئيس وزراء وعدد من الوزراء ويتم التوافق على اختيار رئيس الوزراء مدني من بين الكفاءات الوطنية عبر تشاور واسع بمشاركة قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية وأطراف العملية السلمية الأخرى ولجان المقاومة وبقية قوى الثورة الحية. يقود رئيس الوزراء تشاور مع القوى المدنية والسياسية عدا المؤتمر الوطني، ويتولى بموجبه وبحرية كاملة اختيار مجلس الوزراء الانتقالي من كفاءات وطنية على أن يتكون من عدد لا يقل عن 26 وزيرا، ويكون من بينهم نسبة 25 من أطراف اتفاق سلام جوبا، بالإضافة إلى مشاركة المرأة بنسبة 40%. المجلس التشريعي وهو سلطة التشريع والرقابة، وهذا الجسم يكون مستقلا ولا يجوز حله على أن نراعى في تمثيله كافة القوى المشاركة في التغيير. هنالك مجلس للأمن والدفاع، وهذا المجلس يختص بقضايا الأمن والدفاع، يتم التشاور على صلاحياته وتكوينه لاحقا مع الأطراف ذات الصلة. هنالك مفوضيات كثيرة وردت في الوثيقة الدستورية. نحن نتمسك بضرورة يعني تكوين هذه المفوضيات على وجه السرعة، وفي مقدمتها بعض المفوضيات كمفوضية السلام، مفوضية الإصلاح القانوني والعدالة الانتقالية، ومفوضية الدستور.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى لقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
يا الشباب. قضايا الشباب، قضايا الشباب، برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا خلال اللقاء في الجزء الثاني من حلقتنا حول تفشي المخدرات في أوساط الشباب بشرق السودان أن نستضيف دكتورة مروة محمود عوال الناشطة في مجال محاربة المخدرات بشرق السودان للحديث حول الموضوع. أهلا ومرحبا بك دكتورة مروة في راديو دبنجا.
طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في البدء أرحب برادي دبنجا، وطبعا من دواعي سروري أن أنا أكون بينكم. يعني أنا الدكتورة مروة محمود عوال، نائبة أخصائية ثاني مختبرات طبية مدينة بورسودان الغادسية شرق بورسودان. تفشي ظاهرة المخدرات يمكن ما كان عندنا نحن في السنين الفاتت دي الظاهرة دي، يعني ما كانت منتشرة، يمكن كان موجودة لكن ما كان ظاهرة بالوضوح الموجودة حاليا. فالحاجة دي خلت الناس تنتبه، تخط نقاط، تعرف إيه الحاصل. اشتغلت كل المجموعات الموجودة في المنطقة، إدارة مكافحة المخدرات، الشباب، الطلاب، بقت دي حراك الناس حتى إنه في خطر واجه المجتمع، في ظاهرة ظهرت لنا نحن لازم نصطد لها، في شباب ضدنا، تمام. فنحن مجموعة من البنات، جروب في الواتساب، كان جروب شكل ونسة. فالمهم الناس قال ليه احنا بناخد التجمع حقنا ده نستفيد من الميديا دي في حاجة مفيدة. فجمعنا مجموعة من البنات الهمامات تحت مسمى حايسات، بمعنى الأفضل أو المتميزات أو الأحسن. يعني اخترنا الاسم من أنه بيقول كل زول بيشيل من اسمه حاجة، فأتمنى نحن نشيل من اسمنا ده. حايسات بلغة لهجة الشرق هنا، لهجة البن عامر، بمعنى الزول الأفضل أو الأحسن. فقلنا نشتغل في مجال التوعية.
الرمزية هنا لشنو؟
الرمزية لإسم للتجمع للمجموعة من البنات دي يعني.
أوكي.
حتى حاليا مفكرين إنه بعد يعني شغل شوية المجموعة اشتهرت كده وبقى عندها تأثير في المجتمع، مفكرين نحولها لجمعية نسوية أو منظمة نسوية مسجلة في العون الإنساني، باعتبارها جهة محلية بتشتغل في مجال المرأة وتنمية المجتمع.
نعم. طيب، يعني بالنسبة لكم انتو كنساء، يعني يمكن المبادرة دي جات منكم انتو كنساء، شنو المباشرة يعني الدافع المباشر بالنسبة لكم؟ يعني مع انه المخدرات يعني في الغالب بتلقاه شنو متفشي وسط الشباب.
وسط الشباب. طيب، نحن كانت فكرتنا قبل المخدرات عموما في تكوين التجمع او الجسم حقنا ده إنه نشتغل في أي حاجة تخص المرأة والمجتمع، لأن المرأة هي أساس المجتمع. فلما جينا إحنا نظرنا لموضوع المخدرات، لقينا إن المخدرات منتشر أكثر في الأطفال عمر 12 11 13 في الأعمار دي، تمام. فالأعمار دي ممكن تتأثر بالأم بكلام الأم. فأنا لما أجي أجيب معلومة أو أوري الأم كيف تتعامل مع جنها، كيف تعرف إن الجنة ده مدمن، فإذا الأم قدرت تتحكم لي في عمر 9-10 سنة أنا بكون ضمنت الأجيال اللي قدام. صح؟
نعم.
ممكن أنا الشاب الكبير ما يأخذ مني معلومة زي 18-19 سنة، لكن الصغير ده أنا ممكن أوعيه. ما حيشيل مني المعلومة مباشر، أنا أوعي لأمه عن طريق الأم، حتصله المعلومة هو، تمام؟ في يعني معروف الغالبية إنه الشاب بتأثر بأمه والبنت بتأثر بأبوه أكثر. لما أجمع معلومة أوريها إنه الام اذا شفت في ولدك كده وكده وكده من العلامات معناه ان الزول ده ما بقول انه مدمن، لكن يمكن هو سالك مجال التعاطي، وتقدر امه ممكن تلحقه بسرعه عشان نقدر نعالج الموضوع، او قبل ما يقع في الموضوع تقدر تعالجه ليه. تمام، تقدر تنصحه، تقدر تتفاهم معه وتاثر عليه، ومعروف انه تاثير الام هو الاكبر. ففي البدايه نحن كان لاقينا انشغال، انتم مالكم على المخدرات يا بنات؟ المخدرات انت علاقتكم بها شنو؟ يشتغلوا في مجالات ثانيه، فهمتها؟
ودي الناس من
احنا كنا مصرين نشغل. ها
الانتقاد من ياتو جهة؟
الانتقاد من المجتمع، من الشباب بالأخص. يا بنات انتوا عاوزين تشتغلوا توعية، أيوة الكلام ده كويس، لكن اشتغلوا في حاجات ثانية. نحن كان بدينا بسرطان الثدي، كانوا في أكتوبر الوردي، وقال لنا انتوا ماشيين كويس، واصلوا في كده في هنا في شغل المرأة، خليكم مجال المخدرات. ليه يا جماعة؟ نحن عاوزين نشتغل في المخدرات، عاوزين نوعي الأمهات. ليه نوعي الأم؟ لأنه أنا لما وعي الأم زي ما قلت لك ضمنت وعي للأم، معناه ضمنت وعي للمجتمع. زيادة على كده في انتشار للمخدرات بين البنات.
النسبة قدر شنو وسط البنات؟
والله النسبة التعاطي ما كثيرة، لكن في الترويج، الترويج بيستخدموا البنات خاصة طلبة الثانوي والجامعات بصورة كبيرة. فالحاجة دي نحن كان عملنا ورشة مع إدارة مكافحة المخدرات قبل ما نبدأ شغلنا، عشان يكون شغل مؤسس، أو نحن أخذنا المعلومة من طريقة من جهة رسمية. اشتغلنا مع إدارة مكافحة المخدرات ورشة عبارة عن 8 محاضرات، وكان أخذنا فيها شهادة، عرفنا منهم درسنا المنطقة أو منطقة بورسودان، عرفنا تركيز انتشار المخدرات وين، الجنوبي والشرقي من بورسودان، يمكن منطقة وسط بورسودان شوية خاصة، لكن الجنوبي والشرقي. فقلنا ركزنا شغلنا في الجنوبي والشرقي. فبعد خلصنا الورشة اشتغلنا محاضرات تقريبا قريبة 50 محاضرة ما بين شرق بورسودان وجنوب بورسودان. في الأول ما كان في إقبال من الأمهات نسبة لأنه كده كان في ما كان انتشاره بالصورة، يعني الكلام ده أنا بقول لك لما أنا بديت أشتغل التوعية كان كام ده السنة الفاتت في نفس الزمن ده شهر 9/10. لكن مع بداية السنة الجديدة نجي نعمل محاضرة في مكان القاعة بتكون ملانة فوق 500-700 امرأة. ليه؟ لأنه بقت الحاجة ملموسة في المجتمع، الناس دي كلها شايفة، فهمت؟ إذا ما في بيتك جارك وجيرانكم وخالتك ودعمتك الحاجة بقت ظاهرة، والأمهات بقوا خايفين على عيالهم، فهمت؟ عاوزين يعرفوا عشان يقدر يحمي عيالهم ليه. فدي كانت فكرتنا. تمام، من الحاجات اللي خلت إنه المخدرات تظهر وتنتشر في منطقتنا يمكن أو في الشرق اللي هي الأحداث الغبلية والصراعات اللي حصلت. يمكن دي كانت من أوضح الحاجات، ظهرت وراء سلوكيات كثيرة، السرقة من المخدرات، والمخدرات ظهرت جدا 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 بعد الأحداث دي. تمام، لأنه كان في قتل، كان في تحجير.
نعم، لكن العلاقة في تفشي المخدرات والأحداث دي من أيوة. من خلال يعني رصدكم.
يلا، من خلال رصدنا العامل النفسي. تمام، العامل النفسي، أنا ما حد أتكلم عن الأحداث بحد ذاتها بغض النظر عن الحصل، لكن التبعات تبعت الأحداث، كان في قتل، كان في تهجير، كان في موت، كان في شباب صغار شافوا قدامهم ناس ميتين، شافوا حريق، زور رحل من منطقته، ناس تهجروا. الحاجة دي كان تأثيرها الأول أساسا العامل النفسي حق الأطفال دي، ده كان يعني من أوضح الأسباب إنها خلتنا. زيادة على كده اللي هو الفقر والتدني الحالة المعيشية والوضع العام الخاص في السودان. في المروجين ده الأوهام عن المخدرات بخطوها في راس الشباب، إنه أنت إذا تعاطيت حتعيش في وضع أحسن من كده، وإنه كده وإنه كده، والمخدرات حتجيب لك قروش. وده فده كان يعني الباب الدخل بالمروجين ده، على حسب استطلاعنا للرأي أو على حسب ملاحظات اللي لاحظناها، يعني الأغلبية العظمى كانوا كده. زيادة على كده موضوع التفكك الأسري، دي كانت من الحياة مهمة اللي إحنا لاحظناها، يعني كمية من المدمنين الأسرة يا الأب والأم منفصلين أو موجودين لكن ما في ترابط بين الأسر. تمام، يعني ما في متابعة، ما في رد، ما الود يمشي يجي على كيفه وهو متابعينه. زيادة على كده الفراغ، فراغ الناس دي قاعدة ساي، الشاب ده يا يشتغل يا يقرأ، إذا هو ما قرأ وما اشتغل أكيد حيكون في النص، ففي النص أصلا الفراغ ده تلقائيا حيولد حاجات ثانية. يعني متى قاعد في القهوة القهاوي، طبعا عندنا ما صلحنا في الشرق معروفين بالجبن والشاي، كمية من القهاوي زمان القهوة دي كان شاي جبن، وإذا خلاص صار بيشرب سيجارة. هسه حاليا المروجين بيستغلوا وجود الشباب في القهوة اليوم كله، فبيستغلوا الحاجة دي وبتقول لها عن طريقه. فدي من الملاحظات اللي احنا لاحظناها عن السوق اللي بخلي الناس يرجعوا للتعاطي وكذا. حاولنا نستغل الحاجة دي، دخلنا برامج توعوية، برامج ثقافية بالشراكة مع الشباب الموجودين في المنطقة، الشباب الهامين، منتديات ثقافية توعي بالحاجة دي، نعمل محاضرات نتكلم عن مثلا عن المخدرة وعن أسباب المخدرة وعن العلامات اللي بتظهر، بيكون فيها جوائز تحفيزية ولو حاجة بسيطة، تمام، عشان أجذب الناس إنهم يحضروا ويستفيدوا. اشتغلوا مسرح، مسارح، كان في منتدى اسمه منتدى شباب ولع الثقافي للتغيير، المنتدى اشتغل مسرح لطلبة المدارس ناس خامس وسادس وسابع عن إنه زول بيتعاطوا وكده وتأثر دراسته وحياة زي دي، فدخلنا لهم عن طريق المسرح، عن طريق التوعية، عن طريق التحفيز اللي هو بالجوائز والحاجات دي نقدر نجذب الناس. يمكن الفترة الفاتت دي كان في انتشار كثير، حاليا في زي ما يقولوا انشسار نسبة للوعي حول المجتمع فيه، فبيجوا بيبلغوا بهم، فيمكن يعني إذا زول عارف إنه زول ده بيتعاطى طيب تبلغ بهم مع إنه بيكون قريب له، تمام، بيجي يشيلوه، إذا شال واحد أكيد ألف واحد حيتعظ وصاب.
بتودوا المركز بتاع المساعدة ولا بتودوا لجهات الاختصاص الأجهزة الأمنية وكده؟
يلا على حسب الحاصل، إذا أنا قدرت أغنعك إنك تمشي تتعالج أو إنك أنت خلاص اعترفت لي إنه أنا مدمن، أيوة أنا قاعد يامر وأنا قاعد أتعاطى مخدرات، وفي كمية من الناس جونا بالمناسبة أنا داير أتعالج، تمام، يعني حاسس إنه أنا بعمل في حاجة غلط.
شكرا لك دكتورة مروة محمود عوال الناشطة في مجال محاربة المخدرات بشرق السودان على المشاركة في راديو دبنجة.
شكرا راديو دبنجة على إتاحة المساحة وعلى إنكم شايلين هم المجتمع، وإن شاء الله ربنا يوفقنا ونصل للي إحنا بنتمناه.
وأيضا الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.